بيقول في فرق بين مزامير الأدبية ومزامير الإنجيل. الفرق ببساطة الترجمة. الإنجيل اللي في أيدينا مترجم عن الأصل العبري، مزامير الأدبية مترجمة من العبرية لليونانية للقبطية للعربية. اللفة دي اللي فاهم فيكو في اللغات، في فرق في الترجمة ممكن يحصل. ليه طب احنا بنميل للقبطية واليونانية اكتر من العبرية؟ دي ليها اصلها خلفية علمية. الترجمة السبعينية اللي هي اليوناني بتاع العهد القديم اسمه السبعينية، هي الادق في مفاهيم العهد القديم. العبري مطط شوية في بعض كلامه ومعانيه. فلما نقلت أسفار العهد القديم من العبرية لليونانية أصبح المرجع الأساسي اليونانية، لأن إيه؟ المفهوم صريح لا يساء فهمه. والكلام ده قبل المسيح على فكرة، السبعينية دي من قبل المسيح. الدليل الأهم هنا أن المسيح له كل المجد نفسه، والرسل كانوا ياخدوا الآية من العهد القديم من الأصل اليوناني مش من العبر. دي تلاحظوها ازاي؟ لما تلاقي ربنا يسوع او حد من التلاميذ او كتابات العهد الجديد بتستشهد بآية من العهد القديم، ساعات تلاقي نفس اللغة مختلفة، يعني نفس العربي اللي في ايدك، لان العهد القديم كان عبرية العربي، انما المسيح لما بينقل الآية بينقلها عن اليوناني. في الاخر المفاهيم واحدة، يعني النص نفسه الحرف مختلف، لكن مثلا الأجبية تلاقوا فيه ترقيم مختلف. ليه؟ لما نقلت لليوناني مزمور 9 و10 انضم بقى مزمور 1 وتفك تاني في مزمور 140، فالعدد الإجمالي 150، لكن من 10 ل 140 في دايما فرق رقم، واخدين بالكم؟ فتلاقي يقول لك المزمور ارحمني كعظيم رحمتك 50 أو 51، هي تبع المخطوطة أو النسخة يعني، ما تقلقوش من الحاجات. في الآخر الإنجيل هو الإنجيل. What to do when the devil try to convince you you are very good when you do something good to God. يعني لما الواحد يحس أنه عمل حاجة كويسة، أشكر ربنا أن اداك فرصة تعمل حاجة عدلة. أول حاجة تحميك من البرايد، من الفيلينج، يعني أنك أنت عامل حاجة كبيرة، أنك تشكر ربنا أنك جيت صليت، تشكر ربنا أنك خدمت، تشكر ربنا أنك عرفت تصلح اتنين على بعض، لأن الشكر هيفكرك أن دي نعمة مش شطار. لو لقيت حرب البرايد عالية، يعني أنت منفوخ شويتين، افتكر كمان عيوبك وخطاياك، تقوم تعمل توازن، فتقولي يعني انا هفرح بدي وانسى ان انا ملخبط ومقصر في كل حاجة. وبعدين اطلب ان النعمة تدوم، يعني لما تقول له يا رب دي نعمتك، ان كنت مديني خدمة دي نعمتك عشان اخدم بقية عمري، اديتني نعمة ان انا انجح في حاجة دي نعمتك علي عشان افضل ناجح. فالشكر مع الصلاة مع تذكر الضعفات يحميك من الفكر ده. ليه ما جاش المسيح من نسل يوسف لكن جه من نسل يهوذا؟ حكمته. يهوذا ما كانش أحسن واحد كشخص، إنما ربنا يسوع ما قصدش يجي من الناس الكويسين على فكرة، بدليل إن متى 1 أول إصحاح في العهد الجديد بيدينا الأنساب بتاعت المسيح، ذاكر شخصيات وحشة. يعني مثلا تصوروا ان رحاب الزانية جدة من جدات المسيح، حاجة تكسر. تصوروا ان بتشبع اللي داود خدها من جوزها جدة من جدات المسيح، حاجة تكسر. مش تكسف المسيح له المجد طبعا، تكسف نحن كبشر. تصوروا ان ثمار اللي خدها يهوذا، يهوذا بقى اللي هو اخو يوسف الكبير، دي برضو كانت علاقة مش مظبوطة، وجدة من جدات المسيح. فكأنه الكتاب يذكر أن المسيح أتى ليرفع يحمل خطايا البشرية، فما جاش من ناس أطهار، ما هو فيش حد كويس، ليس بارا ليس ولا واحد. لكن يجوز كمان أن يهوذا له بعض التصرفات اللي كان فيها رجولة برضو غير خطايا، يعني هو أخطأ طبعا في وقته، لأن هو اللي كان مستعد يفدي بنيامين في الآخر، فالحركة دي عجبت ربنا. وقف قدام يوسف وهو ما عرفش ان ده يوسف، قال له بص ابويا هيموت لو خدت بنيامين، سيبني بقيت عمري مسجون عندك ورجع بنيامين لابوه. طبعا دي كبيرة قوي عند ربنا، ودي كبيرة عند يوسف. اول ما قال له كده يوسف كشف عن نفسه، خلاص خلصت القصة. لما لقاهم قادرين يحبوا بنيامين الى هذه الدرجة قال لهم انا يوسف، اطمن خلاص. فطبعا يهوذا عمل حركة كويسة. كمان يهوذا قيلت عنه نبوات صريحة، مثلا لما كان يعقوب بيموت يهوذا الوحيد اللي تقال له يخرج قضيب من يهوذا، قضيب يعني ملك سلطان، ومشترع من بين رجليه، يعني من ولادك هيطلع المشرع، المشرع ده ربنا وحده. عشان كده في العهد الجديد يقول سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم، مشرع شريعة عهد جديد، هو ربنا. فهنا تنبأ يعقوب بشكل صريح أن يهوذا هيبقى ضد المسيح. إزاي استمر في محبة ربنا دون توقف؟ من الحاجات اللي أبقى قالوها الصلاة كتير، صلاة يسوع بتحرك القلب وتزود الحب. يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع ارحم، يا رب يسوع المسيح غير، يا رب يسوع اهديني. تفضل تزن كده طول اليوم، ده يديك سلام وتخليك تحب ربنا. إنما ما تضيعش فرصة خدمة حد، أي فرصة تخدم فيها الناس اعملها حبا في الله. وصدقوني يوميا بتعدي علينا فرص كتيرة، ممكن نتعب ونخدم الناس وبتروح مننا. بنتي عنيدة جدا، أعمل إيه؟ أولا نصلي لها كتير، طولي بالك عليها، شجعيها، صحبيها، وهتتغير وهتبقى حد. هل سكوتي قدام غضب الأولاد يعني ضعف؟ لا، أحيانا بيكون حكمة، لأن لو الطفل بيزعق والكبير بيزعق أنا كده مش بنربي، دي خناقة. لا، الكبير ما يتشدش، ممكن يأدب، ممكن ياخد موقف بس بهدوء، يحرمه من حاجة، لكن يقعد يعلي، هو يعلي والتاني يعلي، لا طبعا ده كلام مش تربوي. هل الوقوف لازم في الصلاة؟ على قد طاقتكم، انما طبعا اللي تعبان خالص وقاعد ما فيهاش حاجة ربنا فحص القلوب، لكن ما يبقاش الواحد بيدلع نفسه، لكن ممكن طبعا تصلي وانت قاعد لو تعبان. اتعرفت بشخص وهو لا يرغب في الهجرة، ازاي اتصرف؟ برضو لازم تشوفوا مدى ارتباطكم بالبلد دي. في رأيي انا، برضو ده رأي شخص، ان العريس المثالي لو وجد او زوج كويس اهم منها تعيش فين وهتشتغل ايه. الزواج اهم من الهجرة، قرار الزواج أخطر. ففي رأيي بقول كده، في مصر لما بنت يجي لها عريس كويس بس مهاجر، ما تفك يعني إيه، ما تضيعش الفرصة، مش لأنها عاوزة تهاجر، لأنه مش سهل تلاقي عريس كويس. كذلك هنا لو بنت ابتدت تعمل إجراءات لكن لقيت عريس كويس قوي عاوز يعيش في مصر، طب وماشي، أهم من الهجرة في رأيي. لأن أظنكم كلكم بالذات اللي عشتوا كام سنة هنا عارفين في الآخر إنها إيه، محصلة بعض، مش كده؟ مش فارقة كتير، مهم ربنا فين وقلبك فين وحياتك فين ورسالتك فين. لكن اوعوا تكونوا لسه فاكرين إن في قولة أحسن وأوحش، هي في الآخر لا أحسن ولا أوحش. لو أنت ماسك في ربنا يبقى كله حلو، ولو مش ماسك فيه يبقى كله وحش. إذا أردت شيء ونذرت فلوس وحطيتها حتى قبل ما أعرف النتيجة، طب خلاص كويس، ده شعور كويس منك. انا ما افضلش تندره كتير، افضل يعني ايه تدفعه كتير او تده كتير. بلاش العطاء يبقى مشروط، يعني ايه بقدر الامكان. احنا كل اللي نملكه بتاع ربنا، وكل ما ندي بناخد من ربنا اضعف. طبعا انا مش بلغي فكرة الندر، بس بخاف قوي من الاية بتاعت الا تندر خير من ان تندر ولا تفي. فبدل ما الندر يتحول على خطية عليك بلاش ندر. لكن ساعات في لحظة ضعف انسان يبقى نفسه يعمل حاجة ربنا مرتبطة بحاجة، طب وماله، وبرضه ما تحطهاش في شكل ضيق قوي، لان اللي هتقوله هتلتزم بيه، واخدين بالكم؟ فاقول مثلا هدفع فلوس للفقر رقم معين، لكن ما تقعدش تقول لازم اجيب عجل ومش عارف شكله ايه، مش هتعرف تعمل اللي انت بتقوله ده. ما لاقيه، مش لاقي اب اعتراف ارتاح له. بصوا رأيي، كتير منكم بيبقوا مرتبطين بأباء اعترافهم في مصر ومش عارفين يغيروا بالسهل، وده طبيعي من الناحية النفسية، لأن الاعتراف فيه ارتباط نفسي، ارتباط بين أب وابنه، وبالذات مثلا لما أب يروح السماء كتير من عياله بيتعبوا، لأنه بيبقوا مش عارفين يعوضوه، بالذات اللي بيعترف بقاله 30 سنة مش قادر يكون العلاقة دي بالسهل مع حد جديد. لكن السر هو السر، فما تحرمش نفسك من السر. يعني في فرق بين الأبوة والتلمذة اللي فيها تراكم مع الأيام، يعني عشرة طويلة، وبين السر نفسه. انت متضايق من نفسك، اي أبونا هتقول له أبونا انا بقى لي مدة عصبي ومش بصلي كويس، صلي، هيحط الصليب على راسك ويديك الحل وترتاح. فما تقعدش تحرم نفسك من السر الحلو ده لمجرد انك بتقول عاوز فلان بالذات. في الاخر المسيح في كل الكهنة، الروح القدس في كل الكهنة، بيعمل نفس السر، بيدي نفس الغفران. سؤال، لو واحد بيقبض 10 جنيه وبيدفع اقساط 5 جنيه، ده سؤال غريب قوي. هو في 10 جنيه هنا و5 جنيه؟ يدفع العشور من العشرة ولا من الخمسة؟ طبعا هو يقصد ايه مثلا؟ لا، المفروض يدفع العشور على اللي بيقبضه مش بعد الاقساط، لان هو لما قسط هو برضو ايه، ده كان باختيار. بلاش تخنصره من ربنا، لانه العشور ليها بركة واكتر منها احلى. حكاية الكمبيوتر مع الشباب تاني، أفكركم بالمبدأ، فعلا حرب اللابتوبس والحاجات دي صعبة على الشباب. حط في أولادك ضمير الأول، ربيهم يخافوا ربنا، عرفهم خطورة الخطيئة، وعيهم، صاحبهم، لكن بصراحة حكاية تراقبهم طول الوقت مش هتعرف تعمل، هتفشل بعد شوية. الأهم من أنك تراقبهم طول الوقت أنك تربي ضميرهم، يقوم ضميره هو اللي يراقبه، لأن أنت جنبه النهاردة بكرة ما أنتش جنبه، وبعدين هو لو صحي في نص الليل ما أنت برضه ما تقدرش تراقبه. فالأفضل دايما أن احنا نحط أولادنا في الكنيسة ونعودهم على خوف ربنا، ونراجع معهم المبادئ ونصلي. طبعا شيء من الرقابة أول 10 سنين مهم، لكن في رأيي بعد 12 سنة الرقابة صعبة جدا، لأنه الولاد اللي عاوزين بيعملوا حاجة بيعملوا. عاوزين نصيحة للأباء الكهنة؟ لا، أنا أقدر. شوفوا يا جماعة، أنا لازم أدافع عن إخواتي. الكهنة صدقوني في المهجر مثقلين بجد، مش مجاملة لأباء الكاهن. الكاهن في المهجر مثقل، لأنه بيلعب أدوار مش بس كهنوتية. ده أنا ممكن ألاقي كاهن يا عيني رايح مع أولاده للمحامي عشان مش عارف يخلص ورق إيه، لأنه محتسين مش عارفين وما فيش ولا خادم فاضي، وكاهن تاني واقف يخلص معاهم بيشتروا شقة ولا ولا بيروح معهم العربيات. طبعا لو وجد خدام حلوين زيك الكاهن هيدي المسؤوليات دي كلها للخدام عشان يتفرغ للصلاة والافتقاد والوعظ والتعليم والاعتراف والدرس. انما في رأيي ان الكهنة بتتعب وهم كمان وراهم اولادهم او وراهم بيوتهم، يعني في شعب ساعات يفترض ان الكاهن ده يعني ايه ملكه. صحيح هو ملكه، بس انت كمان خليك حنين، ابونا ده له زوجة واولاد، فبرضه لازم تبقى بتراعي انه بيته له حق عليه ولو بدرجة معينة. فنفسي تتعودوا تبصوا للاباء باحترام شديد، وان ربنا اختارهم اداهم نعمة، ودي نعمة كلنا محتاجينها، نعمة الغفران، نعمة الابوة، نعمة الارشاد، نعمة القداس. فبلاش نركز في عيوب ابائنا، لان الاباء في الاخر برضو بشر فيهم عيوب وربنا ساتر عليهم. فلما تتعب مشوية روح لابونا وقول لابونا نفسي تزورني، ويعني ما قلتها مرة ما جاش قولها تاني وتالت ما حصلش حاجة. بعض الآيات اللي بتتوزع على غير المؤمنين كنوع من الكرازة ممكن تنتهي في الزبالة. شوف، هو في آية بتقول لا تلقوا القدس للكلاب. في رأيي التوزيع العشوائي نتائجه ضعيف، رأيي أنا كده. مش ببص برضو ان الورقة اترمت في الزبالة، مش دي القضية قوي. القضية هل ده له جدوى؟ الافضل انك انت تتكلم مع الناس. لو واحد قدامك عنده استعداد اديله بدل الاية انجيل، بس يكون في شوية استعداد. انما ترميها له كده برضو دي نتائجها كده يعني ضعيفة، وما ظنش ان دي افضل طريقة لصيد الناس. لكن ربنا يستخدم الكل. اللبس الاسود تعب بعض الناس. بصوا احنا في الاصل كنا بنلبس ابيض، هم سودوها علينا، لكن وقت الاضطهاد صحيح، لكن احنا في الاصل الكاهن ابيض بره وجوه، يعني جوه الكنيس ابيض وبره ابيض. وفي لسه كنايس في العالم تلاحظوا الكهنة بتوعها بيلبسوا ابيض في العادة. انما مع عصور الاضطهاد لبسنا دي ولبسنا دي، يعني حاجات كتيرة، لكن لأنها بقت يونيفورم احتفظنا بيه. لكن تلاحظوا بقى لما ندخل الكنيسة ونشبع في القداس، لا نلبس الأبيض زي الملائكة ونعيش بقى مع ربنا بطريقة جميلة. ففي الأصل هي أبيض. أنا مش مسامح نفسي، لا بص بدل ربنا سامحك سامح نفسك، لأنه خطر عليك تذكر الشر الملبس الموت. فعلا في خطايا كبيرة الواحد يبقى ضميره مش مصالحه مش مسامحه، لازم يقاوم الفكرة دي ويكمل التوبة بأمانة، لكن ما يقعدش يكتر الخطية لألا يقع في يأس يقوم يغلط تاني الغلطات الصعبة دي. يسهل. انت قلت في كتابنا حاميا ان ربنا بيسهل العقبات، وانا عندي طفلة سنة ونص ايوه ما هو مش لازم تخدمي معاك طفلة سنة ونص، هتكبر وبعد كده خدمي في نفس الوقت. ما الخدمة ممكن تبقى بالتليفون، الخدمة ممكن تبقى حاجات بسيطة من غير ما تتأثري مع بنتك او بيتك. ايه الفرق بين السلام والبرود؟ لا فرق كبير. السلام معاه ايجابية، البرود معاه سلبية. السلام يريح اللي حواليك، البرود يستفز اللي حواليك. السلام مرتبط بنعمة داخلية، راحة داخلية بيحركها الروح القدس. البرود دي حاجة نفسية، ده لا مبالاة، ده عدم محبة. السلام دايما عنده حب للآخرين، البرود معاه أنانية، مش فارق معاه مشاعر اللي حواليه. ففي فرق كبير، انتوا كلكم بتقدروا تميزوا مين عنده سلام ومين عنده برود، بتبان، لانك ده بترتاح له وده بتتضايق منه. ينفع اكتب حاجة في ورقة واديها الاب اعترافي؟ ينفع ينفع كله ينفع، بس هي التليفون ما ينفعش، بلاش موبايل لو سمحت. بعض الناس الخجولة قوي أو المبتدئة في الاعتراف ساعات تجد صعوبة في التعبير عن بعض الخطايا. وفي رأيي أن المرأة الخاطئة اللي بكت على رجلين المسيح ما كانتش تقدر تقول بالتفصيل هي عملت إيه، إنما دموعها كانت كفيلة أنها تقول اللي ما تقدرش تقوله. فالمسيح ادها الحل، اذهبي بسلام إيمانك خلصك. الاعتراف مش غرضه أنك تفعص اللي قصادك وتجرحه، إن يعني لا خالص. الاعتراف أبوة، أب وابن، فما ينفعش أجبرك أنك تقول حاجة مش عاوز تقولها. ولو حتى قلت مش قادر أقول بس تايب، خلاص حبيبي وماله، ربنا يشيل عنك بس حاسب. لكن نحط جنبها الفكر الكتابي، من يكتم خطاياه لا ينجح. هي دي الخطورة، ان الكتم ده مش كويس. في نفس الوقت يجوز خجلك قدام اب اعترافك جزء من توبتك، يعني كونك مكسوف، طب ما ده كويس برضو، لانه ده هيساعدك ما تغلطش تاني. فما تتضايقش انك يكون في درجة خجل، طبيعي لازم يكون في خجل، خجل في الصلاة وخجل من اب الاعتراف كممثل للمسيح، لكن مش لدرجة يعطلك انك تخبي. اما اي طرق عاوز تعبر بها عبر، ما فيهاش حاجة، لان الموضوع ما هواش بالحرف ولا بالضغط ولا، ربنا يدي بسهولة كل حاجة، مفيش اطيب منه يعني.